بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك هاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي الباب حديث أبي قتادة من طريقين، وهو متفق عليه، ثم أورد بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله، وأورده تحت هذا الباب، أورد طريقا واحدة. وفي الباب الذي بعده أورد طريقين للحديث نفسه، وفي هذا إشارة قوية وواضحة إلى أن هذه التبويبات دخيلة على صلب الكتاب ومادته. فالأبواب ليست من صنيع مسلم، ومسلم في صحيحه كما أنه رحمه الله تعالى دقيق غاية في إرادة الطرق، فإنه أيضا دقيق في ترتيب الأحاديث. بدأ في الأحاديث التي قبلها دعاء دخول المسجد، ثم جاء بهذا الحديث وفيه عدم الجلوس حتى تصلى ركعتين، وفي حديث جابر دخول النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من سفر، وكان يأمر بالركعتين، أو كان هو صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين. ثم ذكر حديث كعب بن مالك في الباب الذي بعده على إثر الطريقين المتبقيين من حديث جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقفل من أسفاره ضحا، وكان يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين. ثم أورد في الباب الذي بعده حديث عائشة أن النبي لما كان يصلي الضحى كان يصلي الضحى عند رجوعه من سفره، وكان يأتي في وقت الضحى ويصلي ركعتين. أحاديث متسلسلة مرتبة ترتيبا حسنا. فلما أدخلت التراجم على أصل الكتاب قطعت التراجم الطرق وفصلتها عن بعضها بعضا كما سيأتينا لاحقا. حديث أبي قتادة الذي معنا حديث متفق عليه، أورده البخاري في صحيحه في موطنين، أورده في الموطن الأول برقم 444، ووضعه في كتاب الصلاة، وبوب عليه باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، وقال: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بالإسناد الذي معنا. وفي الموطن الثاني أورده الإمام البخاري برقم 1163 في كتاب الصلاة أيضا، وبوب عليه بقوله باب ما جاء في الصلاة مثنى مثنى. الأصل في الصلاة أن تؤدى ركعتان، وفي هذا إشارة إلى أن مذهب البخاري إلى أن أداء ركعة واحدة لا يجزئ، لنجعلها تحية للمسجد، أو نجعل مثلا تحية المسجد سجد الشكر أو سجد التلاوة أو صلاة جنازة، فهذه كلها لا تجزئ. ولذا قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة ما جاء في التطوع مثنى مثنى. وفي هذا إشارة إلى قوله إلى أن تحية المسجد من التطوع، قال باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ونحن نحتاج أن نعلم حكم صلاة تحية المسجد أيضا، ما هو حكمها؟ هل حكمها أنها واجبة أم أنها تطوع ومسنونة؟ وتأتينا كلمة في ذلك إن شاء الله. وقال حدثنا المكي ابن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بالإسناد الذي معنا، عامر بن عبد الله ابن الزبير ابن العوام، رواه عن عمرو بن سليم الزرقي، وفي هذا إشارة أو لطيفة في الإسناد، في هذا الإسناد لطيفة، وهي أن فيه تابعي يروي عن تابعي، فعامر تابعي ومن روى عنه عمرو بن سليم الزرقي، أرجح الأقوال أنه تابعي، وقيل إن له إدراكا، ولكن الصواب أنه تابعي وروى عن أبي قتادة هذا الحديث. هذا الحديث من لطائف إسناده أنه خماسي ورواته كلهم مدنيون إلا طبقة شيوخ مسلم. ننظر في شيوخ مسلم، الشيخ الأول عبد الله بن مسلمة بن قعنب بصري، والثاني قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء بلخي، والثالث يحيى بن يحيى نيسابوري بلدي المصنف، فمسلم نيسابوري وشيخه يحيى نيسابوري. اللطيف في الإسناد أن قتيبة وعبد الله بن مسلمة قالا حدثنا مالك، أما يحيى ماذا قال؟ قال قرأت على مالك، قال يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، فكان مالك تارة هو يقرأ بنفسه، وتارة كان الناس يقرؤون عليه، وتسابق الناس في الأخذ عن مالك لدقته ومهابته ولصحة الأحاديث التي ذكرها في كتابه. ولما ذكر الشافعي أن أصح كتاب على أديم الأرض موطأ مالك، كان ذلك قبل أن يصنف الصحيحان، قبل الصحيحين كان أصح كتاب على وجه الأرض موطأ مالك، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله في السير قال كان على مالك مهابة وانتقلت مهابته إلى كتاب الموطأ، فكان على الموطأ مهابة. ولذا لما قيل لمالك كثرت الموطئات عشرات بل مئات ألفوا موطئات، فقال الإمام مالك ما كان لله يبقى. أتعلمون يا طلبة علم الحديث موطئا غير موطئ مالك؟ جل طلبة العلم فضلا عن عوام الناس لا يعلمون إلا موطئ مالك، ولا يعلمون سائر الموطئات. رحمه الله فإنه قال ما كان لله يبقى، فالله عز وجل يبارك في عمل المخلص، انظروا إلى شروح صحيح مسلم، أستطيع أن أؤلف مجلدة ضخمة في أسماء من شرح صحيح مسلم، ولكن لا يوجد شرح مثل شرح الإمام النووي. تناقلته الأقلام منذ القدم، وجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قريب عهد بالنووي ينقل من شرحه على صحيح مسلم رحمه الله تعالى. فالإخلاص الإخلاص يا طلبة العلم. مسلم من عادته أنه يذكر الألفاظ مجملة ثم بعد الإجمال يبدأ بالتفصيل، فجاء باللفظ المجمل. هذه عادة مضطردة للمسلم، بدأ باللفظ المجمل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد سواء كان جامعا أم غير جامع، المسجد المكان الذي تؤدى فيه الصلاة الذي وقف لله عز وجل أو حبس لأداء الصلاة، يعني المسجد الذي يستأجر ولا يكون وقفا مؤبدا لله كحال المساجد الموجودة في أوروبا وأمريكا اليوم يشملها الحديث. فكل مكان لا يؤدى فيه شيء إلا العبادة والطاعة فهذا مكان له ميزة، وميزة هذا المكان أن يعظم قبل الجلوس فيه، وتعظيمه من حرمات الله، تعظيمه نعظمه لأن الشرع عظمه، وتعظيم الشرع له أن جعل له حقا كما سيأتي في بعض ألفاظ حديث أبي قتادة، وحقه أن تصلى فيه ركعتان قبل الجلوس. ولذا كان من أشراط الساعة أن لا تعظم بيوت الله، أو أن تعظم تعظيما غير شرعي بالتحمير والتصفير والتزويق والتنميق، وتعظيم بيوت الله إنما تكون بإقامة الصلاة وتكون بإقامة ذكر الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا هو تعظيم المسجد. فمن أشراط الساعة أن لا يعظم بيت الله برفع الصوت تارة، وهيشات الأسواق في المسجد تارة، وأن تتخذ المساجد ممرات تارة، أن يدخل من باب ويخرج من باب حتى يختصر المسافات، ألا يعظم بيت الله التعظيم الشرعي بأداء ركعتين فيه. هذا كله من أشراط الساعة. فحال النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله وملاحظاته ومراقبته لمن يدخل المسجد، كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يجلس أن يصلي ركعتين حتى وهو على المنبر. إذا رأى من جلس ولم يصلي ركعتين كان يقول له: قم فاركع ركعتين وتجوز بهما، كما سيأتينا في كتاب الجمعة في صحيح مسلم من حديث سليك الغطفاني. وكذلك ثبت أن أبا ذر دخل المسجد فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أصليت ركعتين قبل أن تجلس؟ فقال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم واركع ركعتين، قم واركع ركعتين. وهذه القصة جرت مع أبي قتادة كما ستأتينا في طريق الحديث الثاني. فهاتان الركعتان واجبتان تعظيما للمكان، فتعظيم المكان واجب، فلا يجوز للإنسان أن يجلس. فقوله صلى الله عليه وسلم فليركع فعل أمر، وهذا الفعل الأصل فيه الوجوب، وأما من صرفه فببعض الأدلة إلى السنية، فهذا الصرف يعتري احتمال. مثلا لما جلس، لما تخطى ذاك الرجل الذي تأخر عن الجمعة وكان يؤذي الناس بالمرور من فوقهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس وآنيت في القدوم. فذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الحديث فيه دلالة على أن صلاة السنة تحية المسجد ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اجلس، ولكن هذا الاستدلال ناقص. فالرجل صلى السنة ثم أراد أن يتقدم فتخطى الرقابة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وتخطيه أنكر عليه التخطي وأنكر عليه التأني التأخر وتخطي الرقابة فحسب، فقال له اجلس. لماذا قال له اجلس؟ لأنه رآه قد صلى. ولذا قال لسليك الغطفاني: أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لا. فقال له صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. وفي رواية وقع فيها تحريف عند ابن ماجه، قال: أصليت قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. وأقوى مستند للقائلين بمشروعية سنة الجمعة القبلية هذه الرواية، الرواية التي وقع فيها التحريف. حرف بعض رواة سنن ابن ماجه لفظ تجلس إلى تجيء، فقال: أصليت قبل أن تجلس؟ قال: أصليت قبل أن تجيء. قال: فكان مقررا عندهم صلاة الركعتين قبل المجيء، فهي بمثابة السنة الراتبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر هل صلى أم لا، فلما قامت القرائن عند النبي أنه صلى فأنكر عليه خطأه فحسب. وأقوى مستند لمن صرف الأمر بالوجوب إلى السنية ما ثبت عند سعيد بن منصور أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا أرادوا أن يبيتوا في المسجد وهم جنب توضؤوا وناموا في المسجد، وقطعا ما كانوا يصلون تحية المسجد. وتعظيم المسجد في حق من لم يجد الماء أن يتوضأ أو أن يتيمم قبل المبيت في المسجد، ولا يكون ذلك كذلك إلا للضرورة. فقد كان بعض الأصحاب من أهل الصفة لا يجد له مأوى إلا المسجد، فكان يتوضأ قبل المبيت. وأما الأصل في صلاة التحية الوجوب، والأصل في بيت الله أن يعظم وأن لا يجلس فيه إلا بعد أداء الركعتين، فمخطئ من ألحق هاتين الركعتين بإحدى الفرائض الخمس، ومخطئ من تساهل فيهما وجوز للرجل أن يجلس قبل أن يصلي. فلم يقر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر من دخل المسجد ولم يركع ركعتين، وإنما كان يأمره بالقيام والتجوز أي التعجل في الركعتين. وهذا الذي حصل مع أبي قتادة فيما أورده المصنف الإمام مسلم رحمه الله في الطريق الثاني. فلما دخل المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني أصحابه، فرأى أن الانضمام إليهم والاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلم منه مقدم في حقه على أداء الركعتين، فجلس بينهم دون أن يركع، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يركع. ولذا ركعتا تحية المسجد ليستا بواجبتين لذاتهما، فإذا دخل المصلي فوجد الإمام في الفريضة فإنهما يسقطان، لأن التعظيم الشرعي قد وقع بأداء الصلاة. لو دخل الداخل والإمام يصلي الفريضة فصلى خلفه فقد عظم هذا البيت بالصلاة، ولأن الكعبة المشرفة لها تعظيم زائد عن سائر المساجد جعل الشرع تعظيمها ندبا، الطواف سبعا. ولذا قيل تحية البيت الطواف، فيسن للداخل إن أراد أن يعظم تمام التعظيم بيت الله الحرام أن يطوف سبعا ثم يركع ركعتين، وليس بواجب على كل داخل أن يطوف قبل الجلوس، فمن لم يرد الطواف فتجزئه الركعتان كسائر المساجد. وأما الحديث الذي تتداوله الألسنة تحية البيت الطواف فهذا كلام للفقهاء ولا أصل له في النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث لا أصل له، ولذا ليس بواجب على كل داخل، لكن تمام التعظيم لداخل بيت الله الحرام أن يصلي أن يطوف ثم يصلي. لكن لو أنه صلى فجلس كسائر بيوت الله عز وجل فما قصر وما ارتكب محظورا ولا منهيا عنه. نأتي إلى الحديث الثاني، وكما عودنا مسلم في سائر أحاديثه يورد الحديث أولا مجملا مختصرا ثم يبدأ بالتفصيل. نأتي للحديث الثالث، الطريق الثاني وهي الأخيرة من أحاديث أبي قتادة، من طرق حديث أبي قتادة رضي الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
هذا طريق فيه تفصيل، وفيه سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لأبي قتادة بصلاة الركعتين. فمسلم فصل في اللفظ الأول من جهة، ورفع التفرد عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام من جهة ثانية، فسرد طريقا أو أورد طريقا تابع فيه محمد بن يحيى بن حيان الأنصاري المازني، وكان له مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتابع عامرا في الطريق الأولى في الرواية عن عمرو بن سليم الأنصاري عن أبي قتادة، فرفع تفردا وأفاد في تفصيل السبب، فقال: دخلت المسجد. أبو قتادة يقول دخلت المسجد، أي المسجد؟ أي مسجد دخل؟ المراد المسجد النبوي. دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، جالس في وسطهم، والناس متحلقون حوله يستمعون إليه ويستفيدون منه. قال: فجلست آثر الجلوس والتعلم على الصلاة والانفراد بصلاة ركعتين، فلما رأيت الناس قد تحلقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون، فدخلت فجلست، جلس ولم يصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس، يعني كأنه استحيا أن يبتعد عن الناس وأن ينفك عنهم وأن ينفرد بشيء دونهم، فجلس معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. من المقرر عند العلماء باختلاف اختصاصاتهم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فبعض الرواة أسقط السبب وأخذ بعموم اللفظ فرواه فقط على عموم اللفظ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه الرواية المفصلة فيها بيان السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. هل هذا أمر خاص بأبي قتادة؟ هل هذا أمر خاص بذاك المجلس؟ هل هذا الأمر خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. جواب الأسئلة الثلاثة الآنفة: العبرة بالعموم وليس بالخصوص. فالعبرة بأن من دخل مسجدا أما كان هذا المسجد صغيرا كبيرا مستأجرا مملوكا، وأنا أقول مستأجرا حتى أدخل المساجد كما ذكرت لكم الموجودة في ديار الغرب، فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يستفاد من هذا الحديث بهذا السياق فائدة مهمة، وهي: من جلس ساهيا أو جاهلا أو متعمدا ولم يركع ركعتين هل تسقط التحية بالجلوس أم أنها لا تسقط؟ الجواب ظاهر أنها لا تسقط، حتى لو طال الفصل، لو طال الجلوس وأداء الركعتين فجلس الجالس وطول في الجلوس حتى لو طال الفصل. وهذه القصة وقعت مع أبي ذر كما عند ابن حبان، ودخل المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. بوب الإمام ابن حبان على حديث أبي ذر بقوله تحية المسجد لا تفوت بالجلوس فيه. تحية المسجد لا تفوت بالجلوس فيه. لذا سليج لما جلس قم فاركع ركعتين. فالذي يجلس ساهيا أو مخطئا أو متجاوزا متعمدا فيسن لكل من رآه أن يأمره بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة وأبا ذر وسليكا الغطفانية بالقيام وصلاة ركعتين. طب لو الإنسان دخل المسجد وما جلس، يعني لو الإنسان مثلا دخل المسجد في صيام، دخل يتفقد، لو دخل عامل المسجد ونظر، إذا ما جلس ما خالف، إذا ما جلس ما خالف، لا يجلسن أحدكم، فإذا جلس دون الركعتين خالف. والأتم والأكمل أن يصلي الركعتين قبل كل شيء. ولذا العلماء يقولون من السنة أن تؤدي حق المسجد عند الدخول قبل حق العباد. من السنة إذا دخلت المسجد أن تجهد قبل أن تلقي السلام على الناس، وهذا هو حق المصلين عليك، أن تصلي الركعتين قبل السلام. والدليل على ذلك حديث المسيء صلاته، فلما دخل المسيء صلاته فصلى ركعتين فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد يستفاد من حديث المسيء صلاته أن يحرص الداخل على أداء الركعتين قبل السلام على الناس، يعني لا تسولف تكلم تحدث مع البشر مع المصلين قبل التحية، ابدأ بالتحية. ولذا أخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة أعطوا المساجد حقها. قال أبو قتادة قيل له ما حقها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل أن تجلس، تصلي ركعتين قبل أن تجلس. طيب داخل المسجد الحرام السنة في حقه إن أراد أن يطوف أن يبدأ بالطواف أم بالركعتين؟ بالطواف ثم يصلي ركعتين. داخل المسجد النبوي إذا أراد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الأحسن في حقه أن يبدأ بالصلاة أم بالزيارة؟ بالصلاة. الأحسن أن يبدأ بالصلاة، أن يبدأ في المسجد بالصلاة ثم إن شاء زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. أما الكعبة المشرفة فالأفضل أن نبدأ بالطواف، لأن الطواف تعظيم والطواف في معنى التحية بخلاف الزيارة، فالزيارة ليس فيها معنى تعظيم المسجد وإنما فيها حق مستقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نزوره ونلقي السلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب لو إنسان احتاج أن يشرب ماء جلوس عارض، أيهما أفضل؟ يجلس يشرب الماء ثم يصلي الركعتين؟ ينظر في حاله، إن كانت الحاجة شديدة للماء فكما قال أبو الدرداء من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل الصلاة. الفقيه إذا كان ينتظر شيئا مهما تقضي حاجتك حتى تقطع تعلق القلب بغير الله. ثم هذا الجلوس عارض، لا تجلس جلوس المتمكن. وأما الأصل أن تصلي، أن تؤدي المسجد حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا المساجد حقها. أن تصلي، أن تؤدي المسجد حقه، أن تعطي حقه. لو دخل داخل من المسجد في وقت كراهة بعد العصر عند الشرار الشمس بعد الفجر، هل يسن له أن يصلي ركعتين أم لا؟ مسألة فيها خلاف. لورود أدلة فيها تعارض في المحل الواحد، فهناك أحاديث تنهى عن الصلاة في أوقات معينة، وهناك أحاديث تأمر بالصلاة قبل الجلوس. فعندنا عمومان متعارضان، فإذا جعلنا الأمر عاما نسلطه على عموم أحاديث الناس، فنجعل أحاديث النهي مخصصة باضطرابنا لعموم أداء الركعتين، وهذا هو الراجح، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. لأن النبي قال: إذا دخلت المسجد فعلق الصلاة ركعتين دخول المسجد، حتى لو كان ذلك في وقت فيه كراهة. بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك جعلوا أحاديث النهي العامة هي العامة، وخصصوا مثل هذا الحديث، فقالوا: إذا جاء حديث إذا دخل أحدكم المسجد في وقت الكراهة فلا يصلي، فجعلوا أحاديث النهي مضطردة. ولما يكون عندنا عمومان، أي العمومين نسلطه على الآخر؟ فالمسألة مسألة فهم واجتهاد، والفهم والاجتهاد الأمر فيه واسع. ومن أمارات الخلاف المستساغ كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: مسألة يتجاذبها حديثان أو أصلان. ففي المسجد في وقت كراهة يتجاذبها حديث يمنعك وحديث يجوز لك، فالمسألة التي يتجاذبها دليلان الخلاف فيها مستساغ. لكن لما نظرنا فوجدنا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا المساجد حقها، فالحق لا يسقط. ولما نظرنا فوجدنا أن المعنى تعظيم البيت، وأن المعنى ألا نجعل المسجد كسائر الأمحال وكسائر الأماكن، وأن المسجد له ميزة خاصة، فهذه قرائن في المعنى جعلتنا نقول بأن أحاديث الأمر هي مضطردة، وهي التي نسلطها على عموم أحاديث النهي، فنجعل أحاديث النهي مخصصة، بمعنى أننا إن دخلنا المسجد في وقت كراهة فإن تحية المسجد لا تسقط في وقت الكراهة، لأن هذه الصلوات من الصلوات التي لها سبب. فالصلوات التي لها سبب وعلق الشرع أداءها بهذا السبب، فمتى حصل السبب حصل المسبب، وكان هذا السبب مخصصا مخصصا لعموم الناس. الصلوات التي لها سبب إن وقعت في وقت الكراهية تؤدى. أما التطوع المطلق أن تقوم تصلي ركعتين دون سبب فهذا مراد الشرع في النهي. ولذا نهى النبي عن الصلاة بعد الفجر إلا في حق من فاتته سنة الفجر كما سبق، قال إلا ركعتي الفجر. فركعتا الفجر خصصت العموم، فلما وجدنا أن العام قد خصص بنص ففي عرف الشرع تلحق سائر المخصصات بمثل هذا السبب، ولكن لم نجد في الشرع ولو صورة واحدة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ولا تصلي ركعتين. تبقى مسألة من يدخل المسجد جالسا ولا يستطيع القيام كالذي يدخل المسجد بعربة أو يتهادى بين اثنين ولا يستطيع أن يصلي قائما، فهذا يصلي الركعتين بالإمام، وحكمه حكم القائد. المهم أن نعظم البيت بأداء الركعتين، لكن من كان قادرا على القيام فلا يجوز له أن يصلي الركعتين بالإمام. فدل ذلك على أن هاتين الركعتين هما من هذه الحيثية ألحق بالواجب من مطلق السنة، لكن الوجوب في هاتين الركعتين لا لذاتهما وإنما للمكان. فإذا دخلت ولم يبقى من الوقت إلا أداء ركعتين فلك أن تصلي الركعتين بنيتين، فتنوي تحية المسجد مع سنة الفجر القبلية أو سنة الظهر القبلية. وهما من هذه الحيثية، أعني من حيثية أن تقبلا التداخل مع المسنونات، هما أقرب للسنية من الوجوب. فالخلاصة أن الركعتان واجبتان تعظيما للمكان، فمتى حصل التعظيم بأي جنس بأي مرتبة من مراتب الصلاة السنية أو الوجوب فإن التحية تقبل التداخل معها. ولذا من دخل وصلى الفجر سنة الفجر في بيته ثم دخل فبدأ الصلاة بفرض الفجر وراء الإمام فإن التحية أيضا تدخل ضمنا مع فرض الفجر، مع أن في قواعد العلماء في التداخل لا يقبل السنة أن تتداخل مع فريضة. فالركعتان واجبتان بمعنى، فمتى حصل هذا المعنى وهو تعظيم البيت وهو تعظيم بيت الله عز وجل، متى حصل هذا التعظيم فقد أديت الركعتان. لكن كما قلت التعظيم يكون على الوجه الشرعي بأداء ركعتين قياما في حق من يستطيع القيام، ولا يجزئ عنهما ركعة واحدة أو أداء سجود شكر أو سجود تلاوة أو صلاة جنازة، بقوله فليركع ركعتين. يركع يعني صلاة الجنازة لا تجزئ. ما يجوز إنسان دخل ووجد صلاة الجنازة قائمة فصلى الجنازة ثم يجلس المسجد، قم صلي ركعتين قال صلى الجنازة. النبي يقول فليركع، قال فليركع لا يوجد الركوع، قال فليركع ركعتين. ولذا ما ذكر عند الشافعية كما ذكر الرافع في فتح العزيز ذكر وجها عند الشافعية أن الركعة الواحدة وسجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة تجزئ، هذا وجه لكنه ضعيف، هذا وجه ضعيف عند علماء الشافعي. هذا حديث أبي قتادة. نأتي حديث جابر ونقرأ حديث جابر بطرقه جميعا، نسمع حديث جابر وننظر ليقع اليقين في قلبنا أن التبويب الذي يفصل بين طرق حديث جابر يستحيل أن يضعه مسلم، هذا دخيل على الصحيح. حديث جابر أورده مسلم من ثلاثة طرق، فجعل الإمام النووي الطريق الأول للباب رقم 11، وجعل الطريق الأول آخر حديث في الباب 11، وجعل الطريق الثاني والثالث الحديث الأول والثاني للباب الذي يليه للباب 12، والصواب أن تكون الأحاديث الثلاثة في باب واحد على يقع التفريق، لكن كان هم الإمام النووي في شرحه رحمه الله تعالى المتون. ولذا تبويبات الإمام النووي على صحيح مسلم يظهر منها نفس الفقيه الشافعي. نعود إلى الباب الأحاديث السابقة، قال باب استحباب، قول الاستحباب هذا مثل الشافعي، تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. هذا التبويب لا يوجد في متون الأحاديث ما يدلل عليه جميعا. هل يوجد في الحديثين ما يدل على عدم كراهية على مشروعية ذلك في جميع الأوقات؟ لا يوجد. لكن هذا التبويب من أين؟ هذا تبويب فقيه شافعي، هذا تبويب الإمام النووي. وقد بوب صحيح مسلم، وقارن بعض تبويبات نسخة ابن خير الإشبيلي وهي أقدم النسخ على تبويبات النووي، ووجدت بينها خلافا، ووجدت بعض النسخ الخطية التي فيها تبويب سردت أحاديث جابر بن عبد الله ولم تفصل بينهما بتبويب، وهذا بلا شك أحسن. بل لو تأملنا حديث عائشة بعد آخر حديث في هذا الباب وهو أول حديث في الباب الذي بعده لوجدنا أن جميع الأحاديث تحمل التبويب الواحد. بل لو ربطنا هذه التبويبات مع الباب الذي قبله وهو تحية المسجد والدخول باليمين أو ماذا تقول عند الدخول، لوجدنا أن جميع الأحاديث ساقها مسلم يبين لك ماذا تقول ماذا تفعل، وستأتينا البقية في باقي الأبواب إن شاء الله. نذكر حديث جابر بن عبد الله بطرقه ثلاثة عندنا، وهذا الحديث عجيب وهو حديث كبير، قطعه مسلم على غير عادته في مواطن عديدة من صحيحه، وسرده الإمام البخاري، ذكره الإمام البخاري في صحيحه في 21 موضعا. حديث جابر، حديث جابر حديث طويل، ولما يريد الإنسان أن يجمع ألفاظه يتعب كثيرا. إذا البخاري وضعه في 21 موضع وقطعه، البخاري حق له أن يقطع، لكن مسلم العادة أنه لا يقطع. لكن ما الذي جعل مسلم يقطع هذا الحديث؟ ما الذي جعله؟ ليحافظ على التبويب، لأن المذكور في حديث جابر فيما يخص صحيح المسجد قليل بالنسبة إلى ما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث طويل في شيء يسير يخص صحيح المسجد، فمسلم أخذ منه ما يخصه في هذا المكان، لأنه لو سرده لدخوله فيظهر منه أنه لا تعلق بكثير من ألفاظه، وجل سياقه لا تعلق له بباب تحية المنزل. نسمع الطرق إن شاء الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صلي ركعتين. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت.
كما رأينا الطريق الأول والثاني من الباب الثاني عشر له صلة وثيقة بالآخر بالطريق التي قبلها في آخر حديث في الباب الذي قبله، أورده من طريق محارب بن دثار عن جابر، ثم من طريق أخرى عن محارب بن دثار عن جابر. نفصل هذا ونبينه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسنا إن شاء الله يوم السبت قائم بعد غد بين المغرب والعشاء، نجيب على أسئلة الحج، وصلى الله على نبينا محمد. على أي من الأسئلة كثيرة لكن أجيب على بعضها. يقول بعض الإخوة: لماذا لم نجعل أحاديث النهي الخاصة وأحاديث تحية المسجد هي العامة؟ نحن هكذا فعلنا، جعلنا أحاديث التحية هي العامة وسلطناها على أحاديث النهي عن الوقت خصصناها. لماذا لم نعكس المعاني التي ذكرناها أنها حق والحق لا يسقط، وأنها معقولة المعنى أن المسجد ليس كسائر الأماكن، فلا فرق، لا يمكن للمسجد أن يصبح كالبيت في وقت الكراهية، ولا يكون كسائر البيوت وكسائر الأماكن في غير وقت الكراهية. فلهذه المرجحات، مع أن المرء مسألة اجتهادية والله تعالى أعلم. دخلت المسجد والصلاة قائمة تقام، ولم ألحق السنة القبلية ولا تحيت المسجد، أنت عظمت البيت بالصلاة، فلا داعي لأن تصلي تحية المسجد بعد الصلاة، لكن السنة القبلية تصليها بعد الصلاة. لكن الخلاف بين أهل العلم، هل تصلي السنة البعدية ثم تقضي، أم تقضي ثم تصلي السنة البعدية؟ طيب، رجل دخل المسجد ووجد الإمام في الصلاة فصلى معه، فالتحية دخلت الفريضة، عظم البيت بالصلاة، فلا داعي لقضاء التحية. لكن لما يقوم يصلي، هل يبدأ بالبعدية أم بالقبلية؟ الأمر واسع. على أرجح الأقوال بعد تأمل المسألة الأمر واسع، فله أن يصلي البعدية ثم يقضي، وله أن يقضي ثم يأتي بالبعدية. القبلية تحتاج لقضاء. لكن بعض أهل العلم وجرت أباحته في أكثر المجلس مع شيخنا الألباني رحمه الله حول أداء رواتب البعدية، هل الجمع بين الصلاتين هل تؤدى أم لا تؤدى؟ فكان الشيخ يقول لا تؤدى. ونظرت في كتب أهل العلم فرأيت أن الصواب أداءه، حتى أني وجدت الروضة، روضة الطالبين النووي، يقول السنة القبلية للعصر تصلى بعد فرض العصر، حال الجمع بين الصلاتين، حال الجمع بين الصلاتين. من أراد أن يصلي السنة القبلية، رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، فلو جمعنا بين الصلاتين كان الشيخ يقول السنة القبلية لا تؤدى للعصر، والسنة البعدية للظهر، والسنة البعدية للمغرب لا تؤدى. فقلت للشيخ ما الفرق بين السنة البعدية للظهر والسنة البعدية للعشاء مع السنة القبلية مع السنة البعدية للمغرب؟ ما الفرق بين الصلاتين؟ يعني نحن نصلي السنة البعدية للظهر على الجمع بين الصلاتين، ونصلي السنة البعدية للعشاء على الجمع بين الصلاتين، ولكن لا نصلي السنة البعدية للظهر ولا السنة البعدية للعصر على رأي الشيخ رحمه الله. ما الفرق؟ يعني إما أننا نقول بترك السنن بالكلية في جميع الصلوات، أو بأداء جميع الصلوات صيام، يعني لا نفرق بينه. وأكدت ذلك بحديث ابن عمر لما التفت التفاتة فقام رجل فوجده يصلي السنة البعدية، فقال لو أتممت، لو سبحت لأتممت. فكان المعروف عند الصحابة أنهم لما يقصرون يتركون السنن، فترك السنة عندهم مرهون بالقصر لا للجمع، بالقصر لا للجمع. ففتح علي الشيخ رحمه الله باب الأخر فقال من فاتته السنة سنة الظهر القبلية كيف يقضيها؟ فقلت الأمر سيئ، له أن يصلي البعدية ثم يقضي القبلية، وله أن يقضي القبلية ثم يصلي البعدية. فقال لي أنا لا أرى هذا، أنا أرى أن إدخال السنة القبلية بين الفريضة والبعدية يحتاج إلى دليل، حتى يلزمني بالدليل لأن الشرع أسقط البعدية بين المجموعتين ولم يسقط البعدية المطلقة، أسقط البعدية بين المجموعتين، يعني البعدية للمغرب فحسب والبعدية للظهر فحسب. قال إدخال هاتين الركعتين وصلاتهما تحتاج إلى دليل خاص، ولذا من فاتته القبلية فلا يدخلها بين البعدية والفريضة إلا بدليل خاص عند الشيخ. فقال أنا لا أجوز إلا أن تؤدى قضاء بعد البعدية. فخرجنا من هذا المبحث، من ذاك المبحث إلى مبحث أخف. فالشاهد بارك الله فيكم أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الإمام يصلي فقد سقطت عنه تحيته. أحد الإخوة يقول كيف يكون تمام التعظيم للكعبة الطواف قبل الركعتين ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا الرسول دخل الكعبة وأول ما دخل طاف ثم صلى، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن الصحابة، وكانوا يعظمون البيت كما في أخبار مكة الفاكهة. إذا أرادوا أن ينتقلوا من مكة إلى منى يوم التروية كانوا يطوفون ثم يذهبون، هذا لا يسمى وداعا، هذا له عنوان التعظيم. فالطواف مطلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة من ليل أو نهار. طواف والصلاة غير ممنوعة في أي وقت، والنبي طاف قبل أن يصلي، والصحابة طافوا قبل أن يصلي، والنبي في حجة الوداع في قصة جابر بن عبد الله دخل الكعبة فطاف ثم صلى وهو يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقولك هذا تعظيم ما عرفه النبي والصحابة هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح أبدا. والنقد المستفيض إن لم أقل متواتر، تعظيم البيت بالطواف قبل الصلاة وتعظيم البيت بالطواف في كل حين هذا أمر مشهور معروف عند السلف رحمهم الله تعالى. هل تجوز صلاة تحية المسجد جالسا لمن لا يستطيع القيام؟ لو أن قائلا قال ادعى أن صلاة الجنازة تكفي على أداء التحية، النبي يقول فليركع ركعتين، والأصل في عبادات التوقيف وإعمال القواعد مع ورود النص لا عبرة به. إخواني متى نعمل القواعد والضوابط الفقهية؟ لما ينعدم النص ولما يأتي النص. القواعد تسمع عند المريخ لا وجود لها. النبي يقول فليركع ركعتين، إذا تحيت المسجد إذا صيد التلاوة صلاة الجنازة ليست ركعتين. فالنص صريح، أن تعارض النص بالقواعد ليس بصحيح. القواعد والضوابط نعمل بها في المحل الذي لا يصادم النص، في المحل الذي لم يرد فيه نص. إذا دخل المرء المسجد وكان معه وقت طويل هل يجزئه التداخل يصلي السنة القبلية مع تحية المسجد؟ ما دام أن المعنى التعظيم حاصل أرجو أن يجزئه. والتداخل يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، فهذا دليل صحيح صريح في جواز صلاة الركعتين بأكثر من نية. إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. وجدت في المجلد الأول من المجموع الإمام النووي رحمه الله سئل عن هذه المسألة أداء الركعتين بنيتين، تصلي ركعتين بنية تحية المسجد مع السنة القبلية للظهر مثلا. يقول الإمام النووي في المجموع تأملت هذه المسألة نيفا 20 سنة فقلت أرجو ألا بأس. يعني مكث الإمام النووي أكثر من نصف عمره وهو يتأمل هذه المسألة وقال أرجو ألا بأس رحمه الله تعالى. فلا حرج في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.